الله جل وعلا أيد كل نبي بآية وببرهان، وهي التي سماها بعض المتأخرين المعجزات، والتسمية الشرعية لها الآيات والبراهين والبينات. قد جئتكم ببينة من ربكم، قال في 9 آيات إلى فرعون، وقال جل وعلا فذلك برهانان من ربك، وقال سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ويلحق بذلك ما هو أثر في الآية والبرهان، وهو ما جاء في بعض الآيات أنه السلطان، قال فأتونا بسلطان مبين. والآيات لا يملكها البشر، إنما هي عند الله جل وعلا، كما قال جل وعلا إنما الآيات عند الله. والآيات جمع الآية، وهي الدليل الواضح البين على المراد، حيث لا يتخلف عنه. آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء ودلائل صدقهم هذه خارقة للعادة، ونصف الخارق للعادة هذا كما ذكرنا استعمله المعتزلة والمتكلمون، وجعلوا الدليل على كون الآية والبرهان حجة للرسول ومعجزة للرسول أن فيها خرقا للعادة، وخرق العادة قالوا لا يكون إلا لله جل وعلا. أقبل المبتدع هذا التأصيل، فلهذا أنكر طوائف كالجهمية والمعتزلة وبعض الفقهاء أنكروا كرامات الأولياء، لأن كرامات الأولياء عندهم أمور خارقة للعادة، الخارق للعادة وما يحصل بما لا يكون فيه إمكان للبشر أن يفعلوه، فصار خارقا للعادة، فأنكروا كرامات الأولياء لأن الكرامة شيء خارق للعادة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا، قال وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة بأنواع العلوم والمكافآت. فسبب ضلال من ضل في هذا الباب وهو باب كرامات الأولياء أنهم جعلوا إثبات كرامات الأولياء بما جاء به النصوص، جعلوا ذلك يطعن في دليل النبوة، قالوا ولو أثبتنا كرامة للولي لاشتبه ذلك بمعجزة النبي، ومعجزة النبي قامت على خرق العادة، فلهذا لا يمكن أن يكون للولي كرامة تخرق بها العادة. أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم خالفوا المبتدعة في العقل، وهو أن نبنى آيات الأنبياء على خرق العادة، قالوا ونبنى آيات الأنبياء على أن آية النبي ليست في إمكان المخلوقات، بل لا يمكن أن يأتي بهذه الآية إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فهي خارقة للعادة. ولكن كلمة العادة هذه وكلمة خرق العادة كلمة محدثة لم تأتي في النصوص، وإذا كان كذلك وجب تقييدها بما جاءت به النصوص. فالعادة هنا التي تحرقها آيات الأنبياء هي عادة الجن والإنس والمخلوقات. فالعادة في آيات الأنبياء غير العادة في كرامات الأولياء، غير العادة في محارقة السحرة والكهنة، لأن الساحر والكاهن والمشاور والبطال يأتون بخوارق العادات. لكن عادة من؟ هذه هي نكتة هذا الباب، وهو مبني يعني باب كرامات الأولياء وكلام على السحرة وإثبات ما جاء في النصوص في ذلك والرد على أهل البدع مبني على هذا التعصيب الذي ذكرته. لهذا نقول إن أهل السنة أثبتوا آيات الأنبياء، وذلك بأنها خارقة لعادة المخلوقات، يعني لا يمكن أن يكون مخلوق يأتي بمثل أو يأتي بمثل تلك العادة، لا يمكن لمخلوق أن يقلب عصا حية، لأن هذا من جهة الخلق، فيقلب العصا حية وتكون حية فعلا، ليست من جهة التمويه ولكن تكون فعلا حية، أو يجعل البحر رهوة، أو يجعل البحر يبسا، أو يجعل فرق البحر فرقتين، هذه كذا كالثوب العظيم وتلك كذا كالثوب العظيم، فصار كل كرب كالثوب العظيم، أي ليس في وسع أي مخلوق بل هو لله جل وعلا. كذلك آية عيسى عليه السلام، كذلك آية سليمان عليه السلام، وآية عيسى أنه يبرئ الأكمع والأبرص بمسحة ويحيي الموتى، هذا لا يمكن إلا لله جل وعلا. وبهذا نقول عمدة هذا الفصل وهذا الباب في فهمه أن خرق العادة، خرق العادة هنا يختلف. فإذا قلنا في هذا اللفظ المحدث واستعملناه فلا بد أن نفهم أنه مقيد بالسياق الذي يجيء فيه، فإذا جاء في سياق ذكر آيات الأنبياء كانت العادة التي تخرق بآيات الأنبياء هي عادة المخلوقات جميعا. قال جل وعلا في القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهنا وقع طلب المعارضة باجتماع الجن والإنس جميعا وهما الثقلان المكلفان. قال لا يأتون بمثله، يعني قد يأتون بشيء يسمونه قرآنا أو يسمونه مصحفا أو يسمونه كتابا من عند الله، لكن لا يكون مثل القرآن فيكون كذبا، مثل ما يدعي الدروز أن عندهم مصحفا خاصا بهم وشكل خاصة، وعندي من مصحفهم نسخة شاكلوا به القرآن وأخذوا بعض الآيات ووسموه بأشياء وجعلوا له فواصل ونحو ذلك، لكنه بارد وليس فيه تحريك لا للنفس ولا للقلب ولا السلطان، بل هو سند لا تمضي فيه حتى تكرهه. وكذلك بعض من ادعى معارضة القرآن. فإذا المقصود هنا أن خرق العادة في آيات الأنبياء بعادة الجن والإنس أو تقول عادة المخلوقات، يعني تدخل فيهم الملائكة إلا بأمر الله جل وعلا، هذا التأصيل لا بد منه. هنا خرق العادة بكرامات الأولياء غير خرق العادة في آيات الأنبياء. لهذا نقول مبنى هذا الباب أن أهل السنة خالفوا المبتدعة في تفصيل هذا الباب وفي فروعه، بالتأصيل بما ذكرنا وفي الفروع بالقول بأن كرامات الأولياء حق وأن سحر الساحر حق وأن السحر يمر بحقيقة ويقتل حقيقة وهو موجود على الحقيقة، وأن مخرقة الكهنة والمشعوذين أن هذه هي مخرقة فعلا وحاصلة حقيقة، ليست فقط تمويها لكنها تحصل حقيقة، لأن يأتي بشيء بدل شيء ويخفي شيء ويظهر شيئا، وهذه خارقة للعادة. ولكن العادة التي خلقت بكرامات الأولياء هي عادة الناس في ذلك الزمان، والعادة التي خلقت بمخرقة السحرة هي عادة أهل ذلك البلد ممن ليس بساحره. هذه هي القيود في هذا الباب. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. تصديق يعني اعتقاد أنها حق من حيث الوقوع ومن حيث الجنس، لا من حيث الشيء المعين الذي يحصل لأفراد الأمة. ما جاءت به النصوص من الكرامات نقول هو كرامة ونصدق بذلك، لأن التصديق بالنصوص واجب. قال: بكرامات الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولي في اللغة هو المحب الناصر، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. وقال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولي هو الناصر والمحب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فأهل السنة إذا قالوا الولي فيريدون به كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. قولهم كل مؤمن تقي في التاريخ لأن الله جل وعلا وصف الأولياء بأنهم المؤمنون الأتقياء، قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن اسم الولي عندهم يصدق على من كمل الإيمان والتقوى بحسب استطاعته، قد يكون عنده بعض الذنوب لكن هو مجتهد في الإيمان والتقوى على الكمال، قد ينقص طبعا عن ذلك لأن الناس ليس فيهم من ليس له ذنب. كل مؤمن تقي ليس بنبي أخرج الأنبياء عن اسم الولي. فإذا قيل في اصطلاح أهل السنة الولي وكرامات الأولياء فلا يدخل فيها الأنبياء، مع أن النبي في اللغة والرسول في اللغة ولي، لأنه محب ناصر لله جل جلاله. والله جل وعلا يقول: من عادى بي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن من حيث الاصطلاح لا يطلق على الأنبياء. أما الولاية بفتح الواو فهي المحبة والنصرة، وهذه لكل مؤمن تقي لكن تختلف درجاتها. فكل مؤمن تقي له نصيب من الولاية، ولا يقال لمن كان عنده بعض الإيمان والتقوى إنه ولي في الاصطلاح، لكن له ولاية بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى، لأن الله جل وعلا علق ذلك بوصف الإيمان والتقوى، فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله الذين آمنوا هذا يفيد استمرار الإيمان وكماله، وكانوا يتقون كذلك. أما الولاية فهو من عنده إيمان وتقوى، فكل مؤمن له ولاية بحسبه، يعني أنه يحب الله وينصر الله جل وعلا بحسب إيمانه وتقواه، وكذلك الله جل وعلا يحبه وينصره بقدر إيمانه وتقواه. فالولاية ولاية العبد لربه وولاية الله جل وعلا لعبده متباعدة، لأنها مبنية على وصفين كل منهما متباعد. قال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان عند أهل السنة تتباعد، والتقوى عند أهل السنة تتباعد، فنتج من ذلك أن الولاية تتباعد أيضا. فليست الولاية شيئا واحدا عند أهل السنة، إما أن يأتي وإما أن يذهب، لكن صار اسم الولي لمن كمل الإيمان والتقوى بحسب استطاعته. أما الكرامات فهي جمع الكرامة، والكرامة في اللغة هي النعمة الخاصة أو الإنعام الخاص. كما قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. الإكرام يطلق عليه الإنعام، والعطف يقتضي التغاير في الصفات أو في الذوات. لهذا نقول الكرامة شيء خاص على الإنعام، هي إنعام لكن إنعام خاص باللغة. أما في الاصطلاح فالكرامة هي أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة. عبر بما يجري الله على أيديهم، لأن الكرامة تجري على يد الولي، وقال من خوارق العادات، لأن الكرامة خارق للعادة. الكرامة إذن أمر خارق للعادة جرى على يد الولي. خارق للعادة عادة من؟ ذكرنا لكم التفصيل في ذلك. إذا قلنا آيات الأنبياء خارقة للعادة، نقول عادة كذا أو يكون مستحضرا. وكرامات الأولياء خارقة للعادة، نقول عادة الإنس أو عادة الناس جميعا أو أهل هذا البلد جميعا. وهذا ليدل على أنه ليس باستطاعته هو أن يأتي بذلك، وإنما هي من عند الله جل وعلا. قبل أن نأتي بتفصيل الكلام فيها على كلام شيخ الإسلام، نقول الناس فيها الكرامات لهم أقوال، المشهور منها ثلاثة أقوال. الأول قول أهل السنة، وهذا ما ندرسه ونوضحه على كلام شيخ الإسلام إن شاء الله تعالى. والقول الثاني قول المعتزلة والجهمية ومن حذى حذوهم من الفقهاء كابن حزم ونحوه، وهؤلاء ينفون كرامات الأولياء أصلا للشبهة التي ذكرت بأول الكلام. والقول الثالث قول الأشاعرة، وهو أن كرامة الولي ثابتة وتكون مساوية، أو قد تكون أحسن قد تكون مساوية لآيات الأنبياء. وأهل السنة يثبتون الكرامة، لكن يقولون لا تساوي آيات الأنبياء، لا تبلغها، لأن آيات الأنبياء خارقة لعادة الجن والإنس جميعا. وأما كرامات الأولياء فتخرق عادة الناس أو ناس جهة معينة. قال رحمه الله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاسبات وأنواع القدرة والتأثيرات. قوله في أنواع العلوم والمكاسبات، هذا نوع من أنواع الكرامة، فإن الكرامة لها نوعان: إما أن تكون في علم، وإما أن تكون في قدرة. والعلم كشف يعلم الشيء بشيء يكون في روعه او يعلمه بابصاره او يعلمه بسمعه، يسمع ما لا يسمع غيره، يبصر ما لا يبصر غيره، يعلم ما لا يعلمه غيره. هذا في انواع العلوم والمكاشفات. من جهة البصر ينكشف له ما لا ينكشف لغيره، كما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه انكشف له حال سارية وحال الجبل، فقال يا سارية، وهو في مدينة، يا سارية الجبل الجبل، يعني يلزم الجبل، لأنه انكشف له حال المسلمين وموقع المسلمين وحال الفرس وموقع الفرس. فنادى انكشف لعمر الوضع، والصورة اتضحت أمامه، فرأى ما لم يره الناس. الكرامة من جهة الكشف البصر. سارية سمع، وكان سماعه من جهة الكشف السمع، أو من جهة الكرامة السمع. وهذا لا يكون بالعادة، لكن عندنا مثلا في هذا الزمان يكون بالعادة مثلا، أو لا، قد يكون هناك تسليط صور بأقمار صناعية أو نحو ذلك، يرون المكان ويكون مراقب ويتصل بالهاتف ويقول انتبه تحرك كذا، كما هو في الجيوش الحديثة. ولهذا أهل السنة من القديم قيدوا الكرامة بتقييد عظيم في نفسه، وبين ما ظهر في الأزمنة المختلفة أنه تقييد حق في نفسه، وهو أنهم قيدوه بما هو خارق للعادة، عادة الناس في زمانهم، لا يمكن لأحد أن يتصور ذلك، أثار كرامته. هنا العلم والمكاتبة لها ارتباط بكلمات الله جل وعلا، لأن حصول الانكشاف قد يكون متعلقا بكلمات الله الكونية، وقد يكون متعلقا بكلمات الله الشرعية. فمثلا تعلقه بكلمات الله الكونية مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، ومثل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث نظر في بطن امرأته وكانت حبلى، فقال فيها أنثى، فولدت بعد فترة فصارت أنثى. ومثل ما يحصل من هذا الجنس من جهة المكاسب، هذه مرتبطة بكلمات الله الكونية، يعني أنه انكشف له شيء راجع إلى كلمات الله الكونية، لأنه نظر ما كونه الله جل وعلا، أو سمع ما كونه الله جل وعلا. من جهة كلمات الشرعية ينكشف له العلم بالشرعيات ما لا ينكشف لغيره، ولهذا تجد أن أكثر العصاة لا ينكشف لهم العلم الشرعي، وكلما كان العبد أتقى لربه جل وعلا وأحرص على طاعته وأكثر استغفارا من الذنب وأكثر الإنابة إلى ربه جل وعلا، كلما كان انكشاف العلم له أكثر. وبالمناسبة هناك استدلال يخطئ فيه الكثيرون، وهو أنهم يستدلون بقوله تعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله، على أن التقوى مؤثرة في تحصيل العلم، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن قوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله هذا عطف يعلمكم على التقوى، فليس العلم مرتبا في الآية على التقوى، لهذا قال كثيرون من أهل العلم هنا لا ارتباط بين هذا وهذا، لأنه لو كان العلم أثر للتقوى لكانت مجزومة، واتقوا الله يعلمكم الله، لأنه يكون في جواز الأمر، كما في قوله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم، وهو معروف كما هو. فقوله واتقوا الله هذا يحسن الوقت عليها، ثم تبتدئ فتقول ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، يعني فيما كان قبل ذلك في الآية من الكلام على كفارة الدين وأحكام الشهادة ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الكرامات ما يكون في القدرة والتأثير، يعني يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، يؤثر بما لا يستطيعه غيره بالقيد الذي أسلفنا، القيد الذي سلف. فمثلا في القدرة يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، كما حصل لأحد الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما مات فرسه وكان في حلاة من الأرض دعا الله أن يحيي له الفرس، فأحيى الله له الفرس، دعا الله أن يحيي له الفرس حتى يرجع إلى بيته ولا سينقطع وستصيب عليك، فأحيى الله له الفرس. فوصل إلى داره فاستقبله ابنه، فلما استقبله ونزل من فرسه قال يا بني اذهب بالفرس بعيدا فإنه عارية. قال فذهب به الولد، فلما أبعد به سقط ميتا. هذا نوع من القدرة، قدرة هذه راجعة إلى كلمات الله الكونية، فإن الله جل وعلا أكرمه بأن أحيا له ميتا، أحيا له نفسا ميتا، مثل ما حصل لسعد رضي الله عنه حينما مر بالجيش على الماء، دعا الله أن يلبس لهم الماء فيبس الماء، فمر عليه الجيش بخيولهم وبأسلحتهم ومن هم عليه على ماء يابس وكأنهم في أرض خلدة. هذا نوع راجع إلى القدرة، هل هو قدر أو جرت على يديه القدرة؟ الجواب جرت على يديه كرامة له، بهذا تنتبه لقوله وما يجري الله على أيديهم، والغلاة جعلوا ذلك من قدرة الولي، فغلوا في الأولياء وجعلوهم يستحقون شيئا من مال الله جل وعلا. أنواع القدرة والتأثيرات، التأثير أن يؤثر في غيره، قد يؤثر في الزواج وقد يؤثر في الزواج مثل ما أثر بعد في الماء، وقد يؤثر في الأزمنة مثل ما حصل لخبيب لأنه يأتيه علم في غير وقته وتأثير الفاكهة في غير وقته، هذا تأثير راجع إلى قدرة لكن تأثيره في الزمان، ومثل ما حصل ليوسى ابن النون حيث حبست له الشمس، فنادى الشمس فقال أو خاطب الشمس فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم تحبسها علينا، فظلت الشمس وكانت قريبة من الغروب ظلت زمانا طويلا حتى صار ذلك فتحا. وهذه مؤتي يعني نفاية ليوسى لأنه على أحد الأقوال أنه كان نبيا من الأنبياء، لأن هذه خارجة عن قدرة البشر. المقصود التمثيل بنوع التأثير، التأثيرات تختلف، تأثير في الأزمنة، تأثير في الزواج، وأحيانا يكون تأثير في الأمكنة وتأثير في الحواس، مثل ما حصل أن جند الحجاج أبو يوسف أو شرط الحجاج أبو يوسف دخلوا على الحسن البصري فدعا الله جل وعلا ألا يبصروه، فمروا وهو محتجم بفناء داره رحمه الله، فنظروا ونظروا فلم يجدوا أحدا في الدار وهو ينظر إليهم وهم يتحركون بين يديه، هذه كرامة، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فالمقصود من هذا أن التأثير فيما مثلنا به راجع إلى التأثير في الكونية. هناك نوع من التأثير والقدرة راجع إلى الكلمات الشرعية، يعني مرتبط بالدين. كلمات شرعية يعني القرآن، سنة، الدين، الدعوة ونحو ذلك. فيقدر في هذه الأمور على ما لا يقدر عليه غيره. يكرم. تجد من أهل العلم من عاش زمانا قصيرا لكنه صنف من المصنفات وقدر على ما لم يقدر عليه علماء زمانه بمجموعهم، أو أثر في الناس من جهة الدعوة أو من جهة إصلاحهم ووعظهم تأثيرا بالغا، فدخل إلى قلوبهم فأثر بالشرعيات وأكرم بأن يؤثر، كما ذكر عن ابن الجوزي وغيره أنه كان يتوب على يديه في المجلس الواحد أحيانا نحو 10,000، وكان مجلسه في مسجده يحضره 1,000 المؤلف. وكما قيل إنه أسلم في يوم وفاة الإمام أحمد بن حنبل كذا وكذا من اليهود والنصارى في بغداد ونحو ذلك. هذا تأثير في الشرعيات، يعني أثروا حتى جعلوا الشرعيات مقبولة وتسلم لها الناس. ولهذا يقول أهل العلم إن كرامات الأولياء مرتبطة بكلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية، وتفصيل المقام في ذلك بما ذكرته لك. قال والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وقصة أصحاب الكهف الصالحة وغيرها، كما في قصة مريم، لأن مريم ولية من أولياء الله جل وعلا، لأنه ليس النساء نبيا وإنما الرسالة والنبوة في الرجال. وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. بعض الأمثلة عليه واضحة وكثيرة. بقي هنا تسمات لهذا المبحث، فأهل السنة يعتقدون أن الولي تابع للنبي، وأنهم لا يفضلون أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ويقولون نبي واحد أفضل من جميع الأولياء كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته. أول من أحدث القول بختم الولاية وباحتمال أن يقبل الولي على النبي فيما يذكر عنه الحكيم الترمذي. حكيم الترمذي صاحب كتاب نوادر الأصول، له كتاب يسمى ختم الولاية وعنى بها ختم الأولياء، ذكر فيه أصولا في هذا الباب، وكان سببا لضلال جهلة المتصوفة والاتحادية في هذا الباب، فقالوا إن الولاية تختم كما تختم النبوة، وأنه يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي. وقد تبنى هذا والعياذ بالله تبناه ابن عربي حاتمي المعروف صاحب كتاب فتوحات المكية وفصول الحكم، ذكره في كتابه الفصول، وذكر أن خاتم الأولياء قالوا يعني نفسه أفضل من خاتم أو خاتم الأنبياء، ولهذا كفره العلماء بذلك وحكموا عليه بالزندقة، بل قالوا وأي كفر أعظم من هذا، حيث قال هو إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لبناء الأنبياء لأنه لم يبق فيه إلا لبنة، فكان هو عليه الصلاة والسلام تلك اللبنة. قال وخاتم الأولياء ينظر نفسه في موضع لبنتين، لبنة في الظاهر ولبنة في الباطن. فلبنة الظاهر تتابع رسم الشريعة، ولبنة الباطن تستقي من المعدن الذي يستقي منه الملك الذي أوصل الخبر إلى النبي. وقد ألف هو كتابا فيه الأحاديث التي يرويها ربنا جل وعلا مباشرة، وهو مقبول، سماه الأربعين عن رب العالمين. فكانت جهة التفضيل في هذه، لذلك تجد أن هؤلاء يرون أنه سقطت عنهم التكاليف لأنهم خوطبوا بما لم يخاطب به غيرهم، لكن في الظاهر يتبعون، لكن في الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة. وهذا لا شك أنه زندقة، وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، هو هذا المعنى. وكان كثيرا في مد وما حولها وفي الحجاز وفي البلاد الإسلامية الأخرى إلى يومنا هذا، لأن من الناس من يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، يعنون به هؤلاء الذين يقولون بختم الولاد متبعا مقيما على بدعته ولا صاحب كبائر، بل الولي هو الذي يتابع الكتاب والسنة ولا يغتر بما يجري لهم من الخوارق، يعني بهذه البدع والمعاصي انهم قد يحصل لهم خوارق فلا يغتر بهم. فليس برهان الولاية او كون هذا وليا، ليس برهان ذلك انه جرى له خارق للعادل، بل برهان ذلك انه تابع الكتاب والسنة وعمر السنة على نفسه ظاهرا وباطنا بقدر الاستطاعة. ولهذا قالوا تحصل مخاريق من الشياطين والجن ليغوا الناس بهذا حتى يذهبوا عن السنة. هذا هو الذي حصل، فإنه في الفرق المختلفة الذين ضلوا في هذا الباب أغوتهم الشياطين وجعلت لهم كرامات، أو جعلت لهم ما يشبه الكرامات، فاضطر الناس وقالوا هذه كرامات وهي في الواقع من جهة الشياطين. فقد تأتي بصورته، وقد يكون هو في أكثر من محل بنفس الوقت، مثل ما يقال فلان رؤيا بدمشق يوم العيد، عيد الأضحى، ورؤيا بمنى يرمي الجمرة كذلك اليوم، وفلان رحمه الله خطب الجمعة في سبعة مساجد، شهد الناس أنه خطب هنا وخطب هنا وخطب هنا وخطب هنا. ويقول الشعراني عن هذا الذي خطب في أكثر من موضع، يقول وكان رحمه الله يتلو آيات ليست في القرآن، هذا ضلال فوق الضلال، يتلو آيات ليست في القرآن لأنهم يعتقدون أنه يصل إلى أن يكلمه الله جل وعلا فأعطاه آيات ليست في القرآن، فهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة، خروج عن الملة. فالكرامة لا يؤتاها إلا المتابعين للكتاب والسنة المؤمنون الأتقياء. هل يحصل لأهل البدع كرامات؟ نقول ما يحصل لأهل البدع والضلال والعصيان من خوارق للعادات هي من جهة الشياطين لتغوي الناس. وقد يحصل لأحد الأولياء أن الشياطين تتمثل به في أكثر من مكان حتى تضل الناس، مثل ما قال شيخ الإسلام عن نفسه، قال وكانت الشياطين تتمثل به، فتأتي إلى أصحابي كما حصل مرة أنهم وقعوا في شدة وكانوا في مكان بعيد عني، فرأوني أنظر إليه فاستغاثوا بي، فلما رجعوا قالوا، قلت أغاثهم يعني زال ما بهم من الشدة، قال فلما رجعوا أخبروني وشكروني على ذلك، قلت لهم لم أبرح دمشق، وإنما كان الذي رأيتم شيطانا تمثل في صورتي فإياكم. يحصل هذا كثير، ولهذا نقول الشيطان إذا كان يتمثل في صورة العبد الصالح فقد يتمثل في صورة المبتدع ليضل الناس أكثر. لهذا يقول أهل العلم الخوارق ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يحصل للأنبياء وهذه آيات وبراهين، والنوع الثاني ما يحصل للأولياء وهذه كرامات، والنوع الثالث ما يحصل لأهل العصيان والمبتدعة وأهل الضلال أو السحرة أو الممخرطين وهذه خوارق شيطانية، لأن كل واحدة لها اسم يجمعها اسم الخارق للعادة، لكن ما يحصل على يد المبتدعة وأهل العصيان يسمى خارقا شيطانيا. هذا أوضح ذلك شيخ الإسلام بتفصيل في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المبتدعة قد تحصل لهم كرامات بحال واحدة، وهي حال جهاد من ليس من أهل الإسلام. إذا جاهدوا النصارى أو جاهدوا أهل الإلحاد والزندقة أو جاهدوا المشركين فقد يعطي الله جل وعلا الجيش الذي قاتل أولئك الملحدين أو اليهود أو النصارى، يعطيهم بعض الكرامات ولو كانوا مبتدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك لما معهم من أصل الدين الذي هو دين الحق وهو الإسلام، ليظهر على ما مع أولئك من الشرك والدين الذي هو باطل أو أبطله الله جل وعلا. ومثلت على ذلك بما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن المجتمعين الأفغان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت. ومثلت على ذلك بما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن المجتمعين الأفغان وما حصل لهم في ذلك. ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت. ومنهم من يقول، يعني من إخواننا من يقول إنهم مبتدعة، والمبتدعة لا يعطون كرامات، بعضهم مشركين عندهم شرك أصغر وبعضهم يكون عنده أعظم من ذلك. فنقول القاعدة في ذلك أن المبتدع ومن عنده شرك أصغر ونحو ذلك قد يعطى كرامة كما حصل، فلا نثبت انها كرامه مطلقا ولا نقول ليست في كرامه، بل نقول قد تكون كرامه. وذلك كما عليه التاصيل عندنا ان ذلك لتأييد ما معهم من اصل الدين وهو الاسلام، ليظهر على ما عليه اهل الالحاد وتقوم حجه الله جل وعلا او تظهر حجه من حجج الله على الناس. كذلك في المناظرات المجاهدة بالقرآن، فإن الله جل وعلا يؤيد ربما المعتزل بكرامة، يؤيد الأشعري بكرامة، يؤيد المبتدع بكرامة إذا كان يحاد أهل الإلحاد أو النصارى أو الفرق التناسخية أو أهل الملل الباطلة، ليظهر أن ما معه من أصل الدين خير. ولهذا ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن كثيرا من المبتدعة دعوا إلى الدين وأدخلوا في الدين طوائف من المشركين ومن عبدة الأوثان ومن أهل الديانات كاليهودية والنصرانية وأهل الملل الباطلة كملل أهل الهند والفرس ونحو ذلك، فكان ما حصل لهم من الإسلام الذي فيه بدع وخرافات وفيه ضلال عن السنة خير لهم من بقائهم على
من الكفر والضلال. وهذا لا شك انه صواب كما قال رحمه الله تعالى، لان هذا يكون مسلما مبتدعا، يكون مسلما ضالا، لكن لو ترك وحالها الاولى لكان مسلم، لكان مشركا كافرا زنديقا، لو مات على تلك الحال كان من اهل النار ان قامت عليه الحجه. من المباحث ايضا المتعلقه في هذا الباب مبحث الفراسه، والفراسه ثلاثه انواع: فراسه ايمانيه، وفراسه طبيعيه، وفراسه رياضيه. يعنى بالطبيعيه ما يحصل من دلالة تقاسيم الوجه على خلق صاحبه، أو ما يستدل به في سعة أو عظم صدره خلقة على أنه واسع الباب لا يضيق سريعا، على أنه حليم، وبذل ما يستدل بكبر الرأس على كبر العقل أو المخ، ومثل ما يستدل بصغر الرأس على البلاد أو حدة العينين على قوة الذكاء وبرود العينين على خطورة الذهن. هذه أشياء طبيعية خلقية تكلم فيها الناس وصنف فيها مصنفات، والشافعي رحمه الله تعالى درس من هذا شيئا، وكان رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة وعفى عنه ورفع درجته في الليل، كان لما درس هذا في الصغر كان يؤثر عليه وغلب عليه كما ذكروا في ترجمته، حتى أتى له الربيع تلميذه مرة، أتى له فقال له: اذهب فاشتري لنا باقلات وخضرا، يعني ما أكلات أشياء من البيت، فذهب فاشتراها. قال: ما صفة البائع؟ فقال الشافعي، قال الربيع: كان أعرج أعور، أعرج تكسب وأعور، هذا خلقة الله جل وعلا. قال: اصرفه عني، تصدق به. غلب عليه هذا، وكان مما يقول: لا بأس ما أقضي به بعض المقام للتنشيط، لأن بعض الأخوان كان يقول مرة الشافعي رحمه الله: ذهبت إلى اليمن لطلب كتب الفراسة، وولي إمرة لأحد البلاد في اليمن فترة من الزمن، ويقول: لما طلبت هذه الكتب فكان من الصفات الكتب أن الرجل إذا كان من العرب وكان أشقر الشعر أزرق العينين فهي أخبث صفة. قال: فبين أنا ساعد في تهامة وأوان الليل إلى مكان، فإذا بنار فأتيتها، فإذا لرجل، فلما رأيت صورته كرهته، فكان أزرق العينين وكان شعره أشقر، وقلت: هذه أخبث صفة في كتب الفراسة. قال: فرحب بي أعظم ترحيب، وأنزلني وقال: انزل عندنا وعشاءك عندنا وما تريد. وقال: وأخذ دابتي بنفسه بيده، فقال: هيا اذهب، وأضع لي مكانا وأتى لي بالعشاء، وأخذ الدابة وأعلفها وسهر علي وعلى دابة ذلك الليل كله. فقلت: يا خسارة ما أنفقت على هذه الكتب طيلة مسيري ومكثي في اليمن. فلما أتى الصباح قلت له: لقد أشبيت لنا يا فلان معروفا، وإذا أتيت مكة فسل عن محمد بن إدريس حتى نكافئك. فقال ذلك الرجل: ما رأيت رجلا مثلك قط، أكرم دابتك وأكرمك وأسهر عليك الليل، وتقول: إذا أتيت مكة أطلب فلانا، انقذ لي خمسة دنانير بل وليس معي إلا الخمسة دنانير، وكان هو في سؤاله لا يستحق إلا دينارا واحدا. قال فتمسكت بكتب الزراعة، وأثرت هذه على الشافعي رحمه الله في أخبار من ذلك. المقصود أن هذه تسمى فراسة، فراسة خلقية طبيعية، يعني من الشكل يستدل بشيء. وفي كتاب للرازي في هذا، وكتب يستدلون بالخلق على الخلق. النوع الثاني فراسة رياضية، وهذه هي التي يتعلمها القضاة وكذا من نظرته لحركة الرجل ولكلامه ولهيئته، يعلم تصرفه، يعلم هل هو محب أم مبطل ونحو ذلك. وهناك فراسة أخرى ثالثة، وهي فراسة إيمانية. هذه الفراسة الإيمانية هي التي جاء فيها الحديث الذي في الترمذي وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه فراسة إيمانية، ليست من جهة الفراسة الرياضية التي تتعلم بالرياضة بالتعود وبالخبرة، وليست خلقية طبيعية، ولكن هكذا يطلب في روحه في نفسه أن هذا كذا وكذا. وهذه من جنس الكرامة، بل هي كرامة. لهذا أهل العلم يبحثون الفراسة إذا بحثوا الكرامة، فمبحث الفراسة في كتب العقيدة بعد كرامات الأولياء، لأن من أنواع الفراسة الفراسة الإيمانية، وهي جزء أو نوع من أنواع الكرامة. هذا بعض ما يتصل بهذا الموضوع، والبحث لا شك انه متشعب وألفت فيه كتب كبيره، ولكن هذه اصول المسائل في هذا الباب. الأسئلة تحتاج إلى بعض التأمل، يعني نقل عن كتب. أقول: ما معنى آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية؟ آيات الله الكونية المراد بها ما جعله الله جل وعلا آية دالة عليه في الكون المنظور، مثل الشمس والقمر، الليل والنهار، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه آيات كونية، آية لأنها تدل دلالة ظاهرة وواضحة على الله جل وعلا. فإن من تأمل في الليل والنهار كفاه برهانا على وجوب الحق جل وعلا وتقدس وتعظم ربنا. الشمس والقمر وتسخير ذلك، وتسخير الشمس والقمر لأهل الأرض، تجد أن ذلك من الآيات الدالة عليه. أما آيات الله الكونية، أما آيات الله الشرعية فهي القرآن وكتب الله المنزلة، هذه آيات الله الشرعية، وهي الكلمات الشرعية. قال: ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ الكرامة ذكرناها، المعجزة لفظ حادث، المعجزة لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلمات الصحابة ولا في التابعين ولا تبع التابعين. وأول من استعمل لفظ المعجزة في آيات الأنبياء المعتزلة. لما؟ لأنهم بنوا آيات الأنبياء على العجز، على عجز الناس عنها، لهذا أنكروا الكرامات. ولفظ المعجزة ما جاء كما ذكرنا، لهذا ضل فيه من أحدثه، لكن معناه لما تعرف عليه أنه هو معنى الآية والبرهان. فإذا قيل معجزات الأنبياء يعني آيات الأنبياء، براهين الأنبياء الدالة على صدقهم، والبينات التي أيدهم الله جل وعلا بها. لكن لفظ المعجزة محدث، وينبغي أن يقيد ويفهم أنه محدث، وأن تقييده بما لا يضع التباسا في فهم آيات الأنبياء ودلائل الأنبياء. ولمن تقع كل واحدة منهما، الكرامة للولي، وأما المعجزة وهي الآية والبرهان فهي للنبي. و وجاء في التاريخ ان صلة وصل إيش حصل له سافرة حتى وصل. هذه هي القصة التي ذكرتها. هذا سؤال جيد. يقول: اشكل علي في ضابط العادة بالنسبة للنبي والولي بما الفرق مثلا بين احراق ابراهيم عليه السلام وبين احراق ابي ادريس الخولاني. هذا الاستشكال اورده شيخ الاسلام في كتاب النبوات وقال: الجنس مختلف. النار التي اوجدت لابراهيم ليست هي النار التي اوجدت لابي ادريس الخولاني. فمن حيث هذا من حيث ان هذه نار وتلك نار لها، ولكن لا تساوي هذه تلك. لهذا قال اهل السنه: ان كرامه الولي لا تساوي ايه النبي. والاشاعره قالوا: ان كرامه الولي تساوي كرامه الولي تساوي ايه النبي، ولكن الفرق بينهما ان الولي لا يدعي النبوه والنبي يقول هو مرسل من عند الله جل وعلا. قال: من ذكر هذا الضابط في العادة بين الولي والنبي والساحر من أهل العلم، وأين نجدها بالتفصيل؟ مثلا مبحوثة في كتب كثيرة، ولعل من أدق من تكلم عن هذا البحث شيخ الإسلام في كتاب النبوات، فهو مؤصل ببيان هذه المسألة. يقول: ذكرتم ان ظهور كرامات لأهل البدع والمحدثات عند قتال أهل الكفر والشرك، وضربتم مثالا لما ظهر من كرامات في الجهاد الأفغاني من صحة انها كرامات. ولا يقولكم ان الجهاد الأفغاني شارك فيه سلفيون من شتى انحاء العالم الإسلامي وكان لهم أمارة بكلة، فأفلا يصح ان تكون هذه الكرامات التي ظهرت لأهل السنة منهم بعيدا عن القبوريين والخرافيين؟ لا، السلفيون ظهرت لهم كرامات، والمبتدعة أيضا يقولون إنها ظهرت لهم كرامات، فلا نكذب في ظهور الكرامات ولا نصدق، لكن نقول من ظهرت منهم هذا هو التأصيل، حتى لا يعتقد أنه ما دام أنه ظهرت له كرامة فإن معنى ذلك أنه على الحق. نقول: ظهور الكرامة وأنت مقيم على الشركيات، الشرك الأصغر أو على البدع، هذه تأييد لما مات من أصل الدين، لأنك إذا كلمت في أصل الكرامة هو شاهد شيئا خارقا للعادة، وتأصيل أهل العلم على أنه لا يمنع من أن يكون مع أهل البدع كرامات، لكن في حال مجاهدة الكفار والمشركين إما بالسنان أو باللسان كما ذكرت ذلك. قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يستعملها بعض العامة عند إرادته إخفاء نفسه عن الناس كما فعله بعضهم، فهل ورد في ذلك شيء؟ ثم أين نجد أسانيد القصص المذكورة في الكرامات؟ أسانيد القصص هذه موجودة في عدد من الكتب، منها كتاب الزهد للإمام أحمد، ومنها كتاب كرامات الأولياء للالكائي، و كتب التاريخ أيضا ومناقب الصحابة فيها من ذلك شيء كثير. يقول: هل ستستمر الدروس كما هي أم أنه سيحصل فيها تغيير؟ وبالنسبة لدرس الثلاثاء متى يبدأ؟ والله يوفقك ويعينك، جزاك الله خير. وبالنسبة للدروس تبقى إن شاء الله كما هي. درس الثلاثاء يعني كان فيه إشكال، يعني وهو أنه ما صدر التصريح له، ولعل إن شاء الله نعطي فيه دروس علمية يعني عامة غير الدروس التربوية والدعوية حتى يحصل إن شاء الله العلم بذلك. هذا الثلاثة إن شاء الله عندنا درس بنبتدئ بإذن الله تعالى في عدة دروس بعنوان المدخل إلى مصادر الكتب الشرعية، لأن كثيرين من الأخوة الشباب ما يعرفون كيف يتعاملون مع الكتب، كيف يبدأ، كيف يراجع البحث، كيف يراجع المسألة، ما هي الكتب المتقدمة، مزيتها، الكتب المتأخرة، ما الفرق بين هذه وهذه. فنأخذ فنا فنا بالعقيدة، نذكر جميع كتبها وكيف تصنف نفسك مع هذه الكتب، لأن هذه ما تكون يعني ما يكون العلم بها إلا بالتجربة، ولعلنا إن شاء الله نفيدكم بما عندنا في ذلك. كذلك يكون بعدها المدخل لكتب التفسير، لكتب المصطلح، لكتب أصول الفقه ونحو ذلك، بحسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى، حتى يكون البدء في الدروس التي هي تربوية أو دعوية. بنفس مسجد شيخ الإسلام إن شاء الله. أبقى كيف كما هو. من بعض الأخوة قال أظن بتغير أو كلام أو تترك الدروس. العلم مقدم على غيره. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة؟ قبل هذا بالنسبة لدرس الاثنين، يوم الاثنين اللي هو بعد المغرب، يوم الاثنين بعد المغرب ما بدأنا في الزاد الأسبوع الماضي، وأيضا هذا الأسبوع ما نبدأ به، ونبدأ الأسبوع القادم، وسنجعل بدلا من الزاد أو معه ما قررت إلى الآن، نجعل معه صحيح البخاري وربما كتاب آخر إما لابن القيم أو لغيره، وذلك لطلب بعض الأخوة لأن يكون ذلك أنشط. ومعلوم أن مثل الدرس الأسبوع الواحد لن يستمر، وإن شاء الله تعالى أو لن يكمل بعد الكتاب، وإن شاء الله تعالى إن حصل لمسجد يعني جمعة وجماعة بإذنه تعالى، فبيكون الدرس يومي إن شاء الله تعالى في وقت من أوقات اليوم. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة؟ خوارم المروءة الأشياء التي تقدح في العدالة، وهي الخروج عن ما أوجبه الشرع وما هو معروف عند أهل العلم والتقوى والصلاح. أما خوارق العادات فهي راجعة إلى أن شيء ما يستطيع أحد يعني من الحاضرين أن يفعله إلا بقيود. سؤال يعني غير وجيه في مسألة النار، وأن النار التي دخل فيها أبو إدريس الخولاني من الشياطين هذا فيه نظر، هذا من الاختبار بدون أن نحله، من يحله من الأخوان؟ هذا وش يمثل الرسم؟ يقول ماذا يمثل هذا الرسم؟ ايش رأيكم في هذا السؤال؟ نعم؟ يدخل الصليب؟ ربما ولا فيه؟ لا، هو بالعكس من ذلك، يقول هل في هذا الرسم لفظ الجلالة؟ أنا ما أدري والله، ينبغي يحلونه. فيه رسم فيه لفظ الجلالة؟ كذا؟ الله على كل حال لعلك تحلها جلالة. أنا ما أدري، ما نجحت في الاختبار، أنا ما نجحت، أنا كنت تنجح لي. لأن يعني نفس الأشياء هذه وما إذا انتهينا من العقيدة الواسطية، هل نبدأ في كتاب جديد؟ إن شاء الله، بس ما حدد الكتاب حتى نبدأ إن شاء الله. هل هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي أم أنهما شخص واحد؟ ابن العربي هذا فقيه مالكي معروف، صاحب كتاب أحكام القرآن، هو صاحب كتاب عارضة الأحوذي، صاحب شرح الموطأ، هذا من علماء المالكية معروف، لكنه كان قليل العناية بالسنة كما سمعت ذلك من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ولكنه كان فقيها مالكيا وعالما، وعنده ما عند غيره من أهل العلم. اما ابن عربي بحسب الالف واللام فاصله هو ابن العربي ايضا مثل الاول، لانه هو اندلسي كما ان الاول اندلسي، والعربي اسم هناك في تلك الجهات يكثر التسمية به. لكن لما كان على تلك الزندقة والظلال فرق العلماء بينه وبين الاول بان حذفوا منها الالف واللام، لان الالف واللام تشريف تعريف وحذفت من ابن عربي لانه لا يستحقها، فقيل ابن عربي بالتنكير. هل من كان من اهل الكبائر من المسلمين ثم تاب واحسن هل يكون من اهل الكرامات؟ نعم يكون من اهل الكرامات، صاحب الكبيره او الكبائر اذا تاب منها التوبه تجب ما قبلها، بل قد يكون في حقه ان الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، هذا من اعظم فضل الله جل وعلا، كما جاء ذلك في اخر سوره الفرقان، اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فصاحب الكبائر اذا تاب واحسن التوبه وعمل صالحا واخلص لله جل وعلا فانه قد تبدل سيئاته حسنات، وهذا ليس للجميع ولكن لبعض التائبين، لمن تاب توبة خاصة فيأتي العبد ويكون ليس له من الزمن في الإسلام إلا أو في السنة أو في الصلاح إلا فترة وجيزة، ويكون أفضل ممن كان قبل ذلك. لما؟ لأنه وقع في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتوقيره واحتقار نفسه وعظم ذنبه الذي يتراءى بين عينيه ما يجعله أفضل من غيره، فيبدل الله سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله جل وعلا على بعض عباده. لهذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى خير الهدي وخير الهدى هدى محمد
خير الهدي وخير الهدي هدي
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد.
هدي كلها هدي، ما جاءت خطبة الحاجة هدي، وخير الهدي هدي محمد. الهدى يصح من حيث المعنى يصح، لكنه لما جاء في الخطبة هدي في هذه لشاكلها لبعض
ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة
ثم صار
يقول: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب المخبت المنيب، وأسأله جل وعلا أن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وأن يجنبنا طريق أهل الردى، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة أهل السنة والجماعة ومنهاج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الأثر وأهل الحديث وأتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، هؤلاء تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد، وتميزوا عن غيرهم في العمل، وصاروا شامة بين الناس. ولهذا كانت طريقتهم في العمل وطريقتهم في تلقي النصوص وطريقتهم في التعامل مع آثار السلف الصالح مباينة لطريقة المخالفين. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأجزل له المثوبة هذا الفصل ليبين لنا طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في العمل وفي مصدر التلقي الذي اعتمدوه. فقال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قوله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، يعني بالطريقة هنا المنهج والنهج والمنهاج والسبيل، لأن الطريقة تعم ذلك. فالطريقة هي الطريق المطروح وهو النهج والمنهج، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والمنهاج هو السبيل وهو الطريق، فجعل الله جل وعلا لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم طريقا ما يزو به غيرهم. وأهل السنة والجماعة مر معنا في أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى أهل السنة ومعنى الجماعة. ومنهجهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. واتباع الآثار أفهم أنهم حين يتبعون اتبعوا على عن علم وبصيرة، لأن لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة، فيختلف المتبع عن المقلد. فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست طريقتهم هي التقليد. وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه، فهو القدر الواجب، يعني من العقيدة ما لا يجوز التقليد فيه، بل يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله. ومنه ما يسوء أن يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وسنته. فإذا قوله اتباع نفهم منها أنهم علموا بذلك، وإذا كانوا علموا فلا بد من وسيلة للعلم، وهي كثرة ورودهم على سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة، لأنه بذلك تعلم آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام. والآثار جمع الأثر، وهو ما ينقل من الخبر في الأقوال أو في الأعمال أو في الأحوال. وعند أهل الاصطلاح الأثر
يعم الحديث على المصطفى صلى الله عليه وسلم والأقوال والأعمال للصحابة والأقوال والأعمال للتابعين، فهذه هي الآثار. ولهذا قيدها هنا بقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع الآثار هذه سمة أهل السنة والجماعة، يعني أنهم يحرصون على الاتباع ولا يحكمون عقولهم ولا أهواءهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبير بالرسول أو النبي جائز، قد يستعمل لفظ النبي وقد يستعمل لفظ الرسول، لكن في بعض المواقع يحسن استعمال لفظ الرسول، ومنه هذا الموضع. فقوله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التنبيه على أن هذه الآثار قد أرسل بها من الله جل وعلا، وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة، لأن السنة وحي من الله جل وعلا وليست اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، بل هي وحي أوحاه الله جل وعلا إليه أن اعمل كذا واترك كذا. وقد يكون هناك أشياء فيها اجتهاد لكن يكون مقرا عليها، وإلا لم تكن أثرا من آثار عليه الصلاة والسلام. وهناك قسم ثالث وهو ما كان من الأمور الجبلية طبيعية التي يعملها بمقتضى عادته عليه الصلاة والسلام، من مثل طريقته في مشيته، ومن مثل طريقته في نومته، ونحو ذلك مما هو هيئة لم يأمر به ولم يحض عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع يتبع أيضا، ويكون الاتباع على جهة الاتباع، ليس لأنه سنة في نفسه، ولكن يؤجر من فعل لأنه نوى الاقتداء. فتلخص من ذلك أن هذا النوع الثالث وهو الأمور الجبلية الطبيعية مما فعل أو مما ترك عليه الصلاة والسلام، فإن الاقتداء فيها يكون بنية الاقتداء، فإذا نوى الاقتداء أجر على هذه النية، وإلا فإن الأمور الجبلية ليس مأجورا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء، فيؤجر على نية الاقتداء. ولهذا قال العلماء في كتب الأصول إن هذه الأمور الجبلية يؤجر فيها بنية الاقتداء، فيفعل معنى نية الاقتداء أن يفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام لأجل أنه فعل، وأن يترك ما ترك عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ترك. فمن اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في مشيته لأجل أنه مشى هكذا فإنه يؤجر على نيته، وإلا فإن الأمور الجبلية نفسها ليست محل اتباع في نفسها، وإنما الذي يتبع ما كان من قبيل السنة من قبيل التشريع. وكل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه أجر لجميع الأحوال، لكن منه ما يكون الأجر في اتباع العمل من حيث هو، لأن العمل في عبادة، إما أن يكون واجبا أو سنة، ترك إما أن يكون محرما أو مكروها. ومنه ما يكون الأجر في أن يفعل على جهة الاقتداء وأن يترك على جهة الاقتداء. قوله رحمه الله باطنا وظاهرا، يعني به الإخلاص والمتابعة، والاتباع لا بد فيه من الإخلاص، وهو اتباع الآثار في الباطن، ولا بد فيه من المتابعة على السنة، وهو اتباع الآثار في الظاهر. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن يقتضي أن تخلص لله جل وعلا، وأن تخلص له وتنيب، وأن تصحح عمله من الشوائب، وأن تكون في أعمالك لله وحده دون ما سواه. وهذه حال المصطفى عليه الصلاة والسلام إذ هو أكمل خلق الله جل وعلا توحيدا وإخلاصا لربه جل وعلا. فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة، ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن وراءهم، الوصية بإخلاص الدين لله جل وعلا، هذه هي اتباع الآثار في الباطن. واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل عليه الصلاة والسلام فيكون في هيئته وعبادته وسلوكه وأخلاقه وفي ملابسه وفي أكله وفي نومته وفي أحواله على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأكملهم اتباعا من كان على اجتهاد في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان أكثر اتباعا كان أكمل. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذه تميز بها أهل السنة والجماعة من غيرهم، لأن اتباع الكتاب والسنة هذه يدعيها الأكثرون، كل يقول الكتاب والسنة، لكن أي تلك الدعاوي صوابا؟ هي قول من اتبع سبيل السابقين الأولين، وهذا على نحو الكلمة التي هي مشهورة، لأن يكون ذلك على منهاج السلف الصالح، مثلا الكتاب والسنة على طريقة الصحابة رضوان الله عليه، على طريقة السلف الصالح، وهذا القيد مهم لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم. أما أن الأخذ بالكتاب والسنة أو طريقتنا طريقة الكتاب والسنة ونحو ذلك فإنها يشترك فيها الأكثرون، لكن نفهم الكتاب بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، نفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لهذا لا بد من اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وتقييده بالسابقين الأولين لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن ولم يحصل من أحد منهم افتتان رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله جل وعلا أحل عليهم رضوانه كما قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال جل وعلا فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله السابقين الأولين من هم السابقون الأولون فيها خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال إن السابقين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين، ومنهم من قال السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية، ومنهم من قال من أسلم قبل فتح مكة، منهم من قال هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل فتح الحديبية، قبل صلح الحديبية، وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام، وذلك لقول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وأما الأقوال الأخرى فكلها فيه ما فيه، قد رد شيخ الإسلام رحمه الله على تلك الأقوال في كتابه منهاج السنة، وأظن قد عرضنا لبعضها في ما سبق في الكلام عن الصحابة. من المهاجرين والأنصار، المهاجرون اسم لمن هاجر من بلده من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين، والأنصار إما من الأوس وإما من الخزرج،
وهذان الاسمان المهاجرون والانصار اسمان شرعيات، الله جل وعلا هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من نصرهم الانصار، مثل ما ذكرنا في الآية في قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذا يدل على أن الأسماء التي للتعريف تجوز، شرط ألا يتعصب لها من دون اسم الإسلام والإيمان. وإحداث الأسماء بالإسلام غير اسم الإسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط ألا يتعصب له، لأنه إذا تعصب للأسماء كانت جاهلية.